صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. يا عبرة المؤمنين. يا رحمة الله الواسعة. ويا باب نجاة الأمة. ما خاب من تمسك بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيما. يعيدك للتاريخ بالدمع والدم متى ما لاح مكسوفا هلال محرم. فديتك ما أشجاك في الحب نغمة يرق لها قلبي ويجدو بها فمي. عرفتك من قبل الحياة وبعدها ستبقى صدى حزني يا أبا عبد الله. ورنة مأتمي عشقت الأسى شوقا إليك لأنني أراك بعين الثاكل المتألم. وما ألفت دنيا الهوى قبل صبوتي. شوية دقيق لي بالأبيات. عواطف صبي بالدموع متيم وما جزعي من نهضة يهتف الإباء بها ويراها المجد أرفع ميسامي. وليس لأن الدين ألفى بظلها حماه وفي أمثالها الدين يحتمي. ولكن اسمع الجواب، لماذا هذا التعاطف؟ ولكن لآلام على السبط قد جرت متى أتذكر شجوها أتألمي بنفسي وحيدا في الجهاد مكافحا عدوا يلاقيه بجمع أعرم ربي وبعد الصور المفجعة وأصحابه صرعى على الأرض حوله يا ونسوته مذعورة في المخ أريد من عندك أنت يعني أنت في صحن الجوادين الإمام الكاظم يئنه معكم الإمام الجواد يئنه معكم وفي حضنه الطفل الرضيع مرفرفا يكابد سهما في وريديه يا ارتمي اريد انت انا اريد اسمعها انت اللي تقرأ الايام هذه هي ايام العزاء وقد هذا البيت الموجع هذا اللي راح يخليك الان تصرخ وقد شعب السهم المثلث قلبه وزاد على آلامه أنه يا ضميم ويسقط في الميدان وهو بحالة أنا لما أرفع صوتي يعني أنت أريد من عندك ترفع صوتك وتخلع وقارك وخلونا نأدي أطوار من العزاء هذه الليالي هذا الطور في الخليج لما نوديه الجميع يصرخون وويلاه نتعلم هذا فن البكاء هو أيضا من فنون العزاء اللهم ارحم تلك الصرخة لنا لما أنا أرفع صوتي إخواني أنتم أيضا ارفعوا أصواتكم وساعدوني وجاوبوني حتى المجلس يصير في تفاعل ويسقط في الميدان وهو بحالة يضيق بها وصفا فم المتكلم ويذبح أيوة حسينا أيوة سيدا أيوة مظلومة ويذبح جمر ويرفع رأسه سنان ويهدى من دعي لمجرم وتسبح حريم الله وهي ثواكل تحن على خدر وتبكي على حميم هلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشور أو نصبت مياتم للعزية ولطم الصدور إهلال المحرام ليش أشوف كاسف اللون لابس سوادك ليش قل لي صار بالكون وان الهلال وقال سيد الرسل محزون او كل العوالم محزنة والدين ما وتور اريد وياك تأدي الطور الفائزي انا ما اقبل هكذا ان اخوان الاعزاء
مجالس مصغرة في بيوت الأن تقتلع المنبر من أرضه. نحن في صحن الجوادين إخوان الأعزاء. ساعدوني بهذا الطور الفائز والخطاب لكم. البس ثياب الشاود وهميل دمعات العاء. ما أسمع ما أسمع. البس ثياب الشاود وهميل دمعات العاء. هلل هلال البيه راح الكرب الحسيم. ايه يا هالمحب فوق الدور شيل اعلام الاحزايا. ايه ينادي برفيع الصايات يا المذبوح جاوبني. يا المحب فوق الدور شيل اعلام الاحزان. يا ينادي برفيع الصوت يا المذبوح. الله سيدي ريت سيدي ريت راسي بدال راسك على الزاق وخدي ريت ادايون خدك على الوطية. العشرة هذه عشرة من دون أيام السنة. هذه هي عشرة التفاعل. والله عشرة عشرة اليمة تنصب بعاشور. عشرة على الداسة تضلوع خيول. شو تقول لو ان ثلاثيها وتحيي المجلس وتدخل السرور على قلب موسى بن جعفر. والله اليمة تنصب بعشر عشرة. ايه شايف المجلس نسوي بالبصرة يسوونه بديهم الشكل جزاهم الله خير. والاخوة تفاعل تفاعل. هذه الايادي يصافحها الامام الكاظم عليه السلام. والله اليمة تنصب بعشر عشرة. آه يا أبا عبد الله والله على الداسة تضلوع خيول عاشر. شو تقول الإمامي؟ إن على عمت زينب لو ما إن على عمت زينب. والله وما تنسى الشاب على الرأس عاشر. اي والله ما تنسى الشايبك على الراس عشرة عشرة. وما تنسى جفوف ابو فاضل وخيم. وما تنسى جفوف ابو فاضل وخيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنفر لا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. على محبة سيدنا ومولانا وقائد مسيرتنا الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وعلى محبة أجداده الطاهرين وشمولنا بخفي ألطافهم صلوا على محمد وآل محمد بأعلى أصواتكم. الآية المباركة جاءت في ضمن الفقه العسكري في الفقه الإسلامي. النفر هو الخروج إلى شيء هيج إليه، ومنه النفر لطلب العلم مثلا، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ومنه النفير العام الذي يعلن في أوقات المواجهة وفي أوقات الحروب. وهذه الآية المباركة تناولت موضوعا مهما وأشارت إلى مجموعة من المضامين القيمية سنعرض لها إن شاء الله على قدر ما يتسع لنا الوقت، ولها سبب من أسباب النزول راح يمر علينا إن شاء الله تعالى. ولكن بشكل عام، قضية الحرب في المفهوم القانون العام تختلف عن رؤية الإسلام للجهاد. يعني إذا جينا إلى تعريف الحرب في الأنظمة الوضعية، يقولون هو عبارة عن حرب مسلحة تجري بين قوتين أو بين دولتين لتحقيق مكاسب قومية أو لتحقيق مكاسب وطنية. بمعنى أن المفهوم الحربي في القانون الوضعي وإن صيغ بقوانين مختلفة في الأنظمة العالمية على أنه لا ينبغي الحصول على المكاسب الوطنية بالسلاح، لكن لا توجد ضابطة. أي الآن أي دولة لها قوة كبرى ولها قوة عسكرية تستطيع أن تصنع ما يسمى بالبروباغندا الإعلامية وتهجم على أي دولة تريد لتحقيق مكاسب تعتقد أنها مكاسب قومية. في دنيا الإسلام الجهاد يخرج عن أطار القومية، يبعد الإنسان عن العصبية. الجهاد في سبيل الله عز وجل هو بذل النفس والنفيس لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل، لرفع الحيف، لرفع الظلم، لرفع الاعتداء عن المظلومين. وهذا فرق شاسع بين مفهوم الجهاد والكفاح المسلح في دنيا الإسلام وبين المفهوم الحربي في القوانين الوضعية. القوانين الوضعية تؤطر هكذا موضوعات بالقومية بالعصبية، نحن نهينا عن ذلك. من تعصب بعصبية طوق بطوق من نار يوم القيامة. يعني شنو من تعصب بعصبية؟ يعني الميزان في الكفاءة والاحترام والتقدير هو للتقوى. يعني لا فرق بين أبيض وأسود إلا بالتقوى. أما هذه العشائرية وهذه القومية وهذه الوطنية، التعصب لأهل البلد من دون البلدان الأخرى. الإمام سلام الله عليه يقول مثلا: ليس من العصبية أن تحب قومك، ولكن من العصبية أن تعين قومك على ظلمهم. هذه العصبية، وهذه يصير غالبا في بلدان المهجر. شوفوا التكتلات، كل أهل بلد مثلا يحاولون يشتغلون لبعضهم البعض، ما في مشكلة للتعاون وتقديم المعونة، لكن تقدم فلان لأنك مثلا تنتمي لنفس بلده على فلان المتقي على فلان المؤمن، هذه مصيبة، هذه عصبية. ومن تعصب بعصبية طوق بطوق من نار. أنت إذا تحتز بلدك غيرك أيضا يعتز ببلده، تعتز بقبيلتك غيرك أيضا عنده قبيلة، تعتز بعشيرتك غيرك أيضا يعتز بعشيرته. يعني يوم من الأيام معاوية طلع على المنبر قال لهم: أيها الناس، إن الله حبى قريش بثلاث. أولا في قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين ونحن عشيرته. وقال: وإنه لذكر لك ولقومك ونحن قومه. وقال لإلاف قريش ونحن قريش. قام لواحد قال له: على كيفك، تجبت لك ثلاث آيات، يعني تنظر الموضوع من زاوية ضيقة. أنا أيضا أقول لك القرآن الكريم يقول: ولقد كذب به قومك وهو الحق وأنتم قومه. وقال في موضع آخر أيضا: ولما ضرب ابن مريم مثلا فإذا قومك منه يصدون وأنتم قومه. وفي آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا القرآن مهجورا وأنتم قومه. هذه ثلاثة بثلاث، فإن زدتنا زدناك. يعني كما مدحكم هو ذمكم أيضا، مثل ما أنت تعتز بقبيلتك وانتمائك، غير أيضا عند قبيلة غيرك عند انتماء ويعتز به. المفهوم الإسلامي في قضية الجهاد، وليس فقط في قضية الجهاد، الميزان العام هذا هو، هذا هو الميزان الذي طرحه الإسلام: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى هذا الأساس أيها الأعزاء، مفهوم الجهاد ومفهوم الكفاح يخرج الإسلام من أطاره القومي والوطني إلى تحقيق المكاسب الإسلامية العامة الهدف هو نشر الإسلام ونشر الصلاح. وعلى فكرة يعني كثير مما جرى من حروب الفتوحات كانت تخلو من هذه الأهداف، وكانت الأهداف غالبا ما تكون لضم الرقاع الإسلامية لبعضها البعض. ولذلك الشفون يعني بعضهم يشكلون على الإمام علي عليه السلام، يقول ليش الإمام علي عليه السلام ما اشتغل بالفتوحات؟ طبعا أولا أجوبة كثيرة. أولا الإمام هناك فتن داخليا بثقت عليه في حكومته كما تعرفون بحربه مع الناكثين والقاسطين والمارقين. اثنين، هي القضية مو قضية ضم رقاع يعني من الإقطاعات الأراضي وضم البلدان بدون تحقيق كودرة أو كوادر لإرشاد الناس وإخراجهم من ظلمات الجهل، ولا هو صار إحنا عدنا تدري صار. أنت اقرأ الآن، اقرأ ما كتبه مثلا الذهبي في التهذيب وفي غيره مثلا، وهو من علماء إخواننا السنة، يقول لما وصلنا إلى النصف الثاني من القرن الأول صرنا أمام جيل لا يعي أحكام الصلاة. أحكام الصلاة ما كان يعرفوها، يعني المدينة كانت مضيقة، ما حد يقدر يطلع إقامة جبرية على كثير من الناس مثلا من الصحابة، مع توسع رقعة البلاد الإسلامية، مع عدم وجود توفر كفاية في الكوادر لإرشاد الناس. ابن عباس يطلع للبصرة بعد فتح البصرة يخطب فيهم في نهاية شهر رمضان، يقول لهم أخرجوا صدقة صومكم، يعني زكاة الفطرة. ظلت الناس واحد يتلفت على الثاني ما يعرفون شنو زكاة الفطرة، صور. على كل حال فالموضوع هو موضوع حاجة ملحة لدفع ضرر مثلا أو لدفع حيف أو لتحقيق مكاسب إسلامية هدفها إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله عز وجل. زين، هذه الآية المباركة نزلت في واقعة تبوك. بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن الروم يتهيئون لغزوه. صعد النبي صلى الله عليه وآله في السنة التاسعة للهجرة وأعلن النفير العام، وكان الجو صائفا. مجموعة من المنافقين وعلى رأسهم هذا عبد الله بن أبي، معروف هذا الرجل هو رأس المنافقين كان في المدينة، صار يخذل الناس إنه إحنا وين طالعين؟ إحنا طالعين نحارب إمبراطورية مجهزة بشتى صنوف الأسلحة، وإحنا رايحين بعصري، يعني مو كلهم كان عندهم سيوف، حتى أبو ذر راح من هالمسافة هذه الطويلة ذهب راجلا، ما كان عنده دابة تحمله. فهذا الطابور اللي دائما يشتغل بالدعاية، الدعاية اللي أحيانا الإنسان يعيش حالة انهزامية في داخله، الدعاية تلعب فيه دورا كبيرا. وإلا الإنسان المطمئن بأن القوة لله وأن الله عز وجل هو الذي يغير الموازين، الدعاية لا تؤثر فيه، الدعاية السلبية لا تؤثر فيه بقدر ما يتصدى لها، بقدر ما يواجهها. أما أنه يعيش حالة انهزام داخلي بحجة أن الجيش القادم مثلا هو جيش طويل، هو جيش كبير مدجج بشتى صنوف الأسلحة، نفس الدعاية اللي استخدمها عبيد الله بن زياد لما دخل إلى الكوفة، ما كان عنده بقصر الكوفة إلا 12 شرطي، بث دعاية على أن يزيدا جاءكم بجيش جرار لا قبل لكم به، وأن الجند المحارب من أصحابه حلف ألا يضع على قطرة ألا يضع على رأسه قطرة ماء لإزالة غبار حتى يأتي على آخر طفل من أطفال الكوفة. وانبثت الدعاية وتشتت القوم عن نصرة مسلم سلام الله عليه، طبعا من المخالفين، لأنه مسلم سلام الله عليه سيأتينا إن شاء الله في يوم مسلم أنه أخرج العدد الأكبر من الشيعة مع المختار الثقفي إلى الحطوانية اللي هي منطقة الآن قرب الحلة، وما كان ذيك وسائل اتصال في ذلك الوقت. شاهد الكلام، حاربوا الدعاية. إلى الآن إحنا في أيامنا هذه تشوفون الدعاية شلعبت بالناس، يعني مجموعة من شذاذ الآفاق يدخلون إلى الموصل وعندك آلاف مؤلفة من الجيش هزمتهم الدعاية، لأنه كان في خلل في العقيدة العسكرية، في خلل كان. الآن الحمد لله بفضل فتوى المرجعية وبفضل الجهود التي يقدمها شبابنا على سوح الوغى وفي ساحات المواجهة، الآن انقلبت الكفة لصالح المؤمنين إن شاء الله، وإن شاء الله سنشهد النصر القريب عاجلا غير آجل إن شاء الله تعالى. غايته أن نستفيد من هذه الدروس القرآنية أيها الأحبة. هؤلاء اشتغلوا واستغلوا الدعاية على أنكم تخرجون لحرب إمبراطورية من هالقبيل. رسول الله ما كان قادر على أن يفتح جبهة في الداخل في تلك اللحظة، جهز تقريبا 30,000 مقاتل وطلع، فقط في هذه الغزوة خلف عليا في المدينة. تفت هذه طبعا منقبة من مناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه. رسول الله كان يقول: أيما أهل مدينة اعتصوا علي إلا رميتهم بسهم الله. قيل له: من هو سهم الله؟ قال: هو علي بن أبي طالب. ما وجهته في كتيبة قط إلا واقتنفه جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن شماله، وملك الموت يظلل بالموت كغمامة من فوق رأسه لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. لكن بهذه الحادثة رسول الله صلى الله عليه وآله خلف عليا، قال له: يا رسول الله، خلفتني مع النساء دائما، أنا حامل اللواء. قال: يا علي، ألا تحب أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي من بعدي. خلفه خليفة له في المدينة. هذا المعنى اللي معاوية لما دخل على المدينة ودخل عليه سعد ابن أبي وقاص، فأمره معاوية بلعن أمير المؤمنين سلام الله عليه. قال: لا والله، لا أفعل ما ذكرت له ثلاث. هذا اليوم اللي ما أنسى أبدا، لما خلفه في تبوك وقال له: خلفتني مع النساء والأطفال. فقال: ألا تريد أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ قال: هذه ما أنساها أنا. وما أنسى في يوم فتح خيبر لما خرج فلان ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه، ثم في اليوم الآخر خرج فلان ورجع يجبن أصحابه ويجبنونه، فقال: غدا لأعطين رايتي إلى كرار غير فرار، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وكان علي عليه السلام أرمد العين. ثاني يوم قال: أين علي؟ قيل أنه يشكو الرمد. قال: علي به. مسح على رمد عينيه فعوفيتا بإذن الله تعالى، وخرج وفتح الله عز وجل على يديه. قال: هذه الحادثة أنا ما أنساها. والقضية الثالثة ما أنسى، لما خرج في يوم المباهلة مع فاطمة والحسن والحسين وقال رسول الله: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، إلى آخر الدعاء، فلا يسعني مع ذلك اللعن. وما تجرأ معاوية على لعن أمير المؤمنين في المدينة حتى خرج. على كل حال، في هذه الواقعة طبعا وهي فيها دليل أيضا واضح جدا على أن النبي الأعظم إخواني كان إذا خرج لحرب، إذا خرج لغزوة، خلف في مكانه من يخلفه في المدينة. فكيف إذا خرج من الحياة؟ عجيب. ما أدري والله العلي العظيم، لما تمر على بعض الكتاب يقول النبي صلى الله عليه وآله خرج من الحياة وترك الأمة بلا خليفة، شلون؟ زين، لماذا مثلا رأينا الخليفة الأول مثلا أوصل الخليفة الثاني؟ يقول: حرصا على الإسلام، حرصا على الدين، حرصا على القرآن. عجيب. يعني رسول الله صلى الله عليه وآله ما عنده حرص على الإسلام، ما عنده حرص على القرآن، ما عنده حرص على المسيرة. على كل حال، يعني احنا ما نريد نلتمس دليل لإمامة أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه الأدلة واردة بالعشرات بالمئات. يعني: وأراك أكبر من حديث خلافة يستامها مروان أو هارون، لك بالنفوس إمامة فيهون لو عصفت بك الشورى أو التعيين. زين، طبعا النبي صلى الله عليه وآله جاء بالحملة حتى وصل إلى تبوك، لقى أمير تبوك خارج إلى الصيد أسر، وتم الاتفاق مع أهلها، مع أهل تلك المنطقة على الجزية، ونظم لهم الأنظمة وعفى عن مسيئهم. ما رفع شعار جعناكم بالذبح، هذه البدعة التي نسبت لرسول الله صلى الله عليه وآله، شوهوا سمعة الإسلام، شوهوا سمعة النبي صلى الله عليه وآله. ويخلي المستشرقين الآن نتيجة هذا السلوك المنحرف يقولون الإسلام انتشر بقوة الذبح والسيف. لا والله، والله هذا الإسلام ما انتشر بقوة السيف. رسول الله في يوم من الأيام إخواني استظل تحت شجرة وكان قد علق سيفه على الشجرة، وإذا برجل من المشركين جاء امتشق السيف، قال: من ينقذك مني يا محمد؟ صلوا على محمد وآل محمد. قال: الله عز وجل الله أرسل جبرائيل، ضرب هذا الرجل على يده، سقط السيف، أخذه المصطفى صلى الله عليه وآله. التفت النبي إلى الإعرابي قال: أنت من يخلصك مني الآن؟ قال: أخلاقك يا محمد. قال: لقد عفوت عنك. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الإسلام أيها السادة انتشر بأخلاق المصطفى محمد صلى الله عليه وآله، ما انتشر بقوة السيف كما يزعم البعض، حاشا لله. زين، الآية المباركة. طبعا النبي صلى الله عليه وآله طيلة الرحلة ذهابا وإيابا كلفت 20 يوم، رجع واتخذ موقفا صلبا من المنافقين وأمر الناس بمقاطعتهم، وهذا المبدأ اللي تحتاج الأمم حتى تستقيم في سلوكها، وهو مبدأ المحاسبة. اللي إحنا الآن لما نجي على دوائرنا ونجي على وزاراتنا تشوفون الإحصائيات بالفساد عجيبة غريبة، يعني رهيبة رهيبة الإحصائيات، فساد وفساد، وكل وزراء يطلعون فساد فساد إداري. وين المفسدين؟ ما لهم أثر. هل يوم من الأيام مثلا شفنا واحد من المفسدين اللي مثلا وصل الفساد فيه لحد قتل الناس والتآمر على الناس، مثلا حوسب، مثلا عوقب، مثلا مكر؟ هذا مبدأ الحساب. إذا خليت الأمم من مبدأ الحساب انفرط العقد، انتهى كل شيء. ذلك شوف الإمام علي عليه السلام كان يكتب لأحد ولاته: أما بعد، لقد بلغني أنك جردت الأرض من تحت يديك ومن تحت قدميك، فارفع إلي حسابك واعلم أن الله عز وجل يحاسبك. يحاسبهم بالدقة على كل شيء. إذا ماكو مبدأ حساب تنفلت الأمور كما هي الآن، يعني ما أدري وين رايحين. يعني فرسول الله اتخذ المواقف الصارمة بحق المنافقين وأمر الناس بمقاطعتهم، ونزلت هذه الآية المباركة: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. يعني الحياة مو بس أكل وشرب ونوم يا إخوان، إذا لم تنفروا للجهاد ومواجهة الباطل معناها وعدنا بالعذاب. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. طبعا أحيانا الناس مو فقط يعني يحجبها عن الجهاد النعومة والترف، أكو ناس يحجبهم هذا، مو النبي يقول اخشوا شنو فإن الترف يزيل النعم، وأكو ناس يعني مو كل الناس مثل علي بن أبي طالب عليه السلام، أكو ناس يحجبها الخوف واقعا. يعني وفي الهيجاء ما جربت نفسي ولكن في الهزيمة كالغزالي، أكو ناس ما تطيق أن ترى الدماء، ما عاد هذيك الشجاعة. يعني هذا موجود حتى في تاريخنا، يعني أنتم إذا تقرون مثلا صفية، عبد الله بن الزبير ينقل عن صفية بنت عبد المطلب، صفية في واقعة الخندق تقول: وضعنا على أطم، في قاع من الأطم، يعني خلوا النساء في مكان حتى لا يصير تسرب أمني مثلا وإيذاء للنساء. صفية تقول: فنظرت إلى رجل من اليهود قد اطلع على عوراتنا، يعني اطلع على مواقع الخلل في صفوفنا، فقلت لحسان: يا حسان، هذا رجل من اليهود، انزل إليه واقتله. قال: لله أبوك يا ابنة عبد المطلب، جنبيني من منظر الدماء، ما عندي طاقة، أنا ما أقدر أقتله. فاعتجرت، يعني عصبت نفسها بطريقة معينة، ومسكت عمود، نزلت ضربت اليهودي ضربات قتلت، طلعت لقلت له: أنا قتلته، فخذ سلاحه. قال: لا طاقة لي على منظر الدماء، ما أقدر أشوف منظر الدماء. أكو ناس من هالنوع، يعني أكو ناس من هالنوع. طبعا هذه رذيلة كما تعرفون. المؤمن يتسم بالشجاعة والصلابة. النبي لما كان يبحث عن علي بن أبي طالب ويريد يقولهم: أين الأخيش في ذات الله؟ علي عليه السلام على شدة علاقته بالباري تبارك وتعالى وعلى شدة حيائه يذوب في محراب العبادة كما تذوب الشمعة، ولكنه إذا نزل إلى الحرب يقط الرقاب قطة من شدة بأسه، وكانت ضرباته بكرة لا تحتاج إلى ضربة أخرى، وكان يرتدي درعا ناقصة، درع صدر لا ظهر لها. قيل له: ألا تخاف أن يأتيك رجل من الأعداء من خلفك فيأتيك من الخلف؟ قال: لا أبقاني الله إن جعلته يصل إلى ذلك المكان. هو يقدر يوصل ذاك المكان، معروف بشدة ضربته، معروف بحذره، كان أحذر من ذئب تصفه الروايات. والمؤمن هكذا، المؤمن شجاع في المواجهة. فالقرآن الكريم يريد يقول لنا أنه الحياة مو دائما ترف وأكل وشرب ونوم، غدوة في سبيل الله عز وجل خير من الدنيا وما فيها. من مات ولم يحدث نفسه بالجهاد أو بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. يعني واحد يحمد الله عز وجل أن يكون في مكان يؤذن له فيه بالجهاد، وأي تجارة أعظم من هذه التجارة، وأي بيع أربح من هذا البيع في سبيل الله. وانتم تشوفون يعني بعض الشباب والله في مناطق المواجهات، سواء كان في العراق، في لبنان، نعم في بعض مناطق سوريا مثلا، في كل مكان الآن، في اليمن، في مكانات كثيرة، شوف شباب ابن 20 سنة، ابن 18 سنة، يتبادرون يتسابقون إلى الجهاد في سبيل الله وإلى تقديم النفوس في سبيل إعلاء كلمة الله عز وجل. وشوف ناس والله مخلي رجل على رجل، لا تهتم بما يجري لا من قريب ولا من بعيد، وحسبهم بهذه الخصلة رذيلة. واقعا دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا يقولون يوم من الأيام واحد انهجب هذا البيت، جاب العمر بن الخطاب قال له هذا أنشد في شعرا هجاني، قال له ماذا قال فيك؟ قال في هذا البيت دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فعمر بن الخطاب قال له هذا ما ضحك هذا البيت ما في شيء، يعني يقول لك أنت جاي تطعم وجاي تكسو. قال له لا أنا ما أشوف القضية كذا. قال نحتكم إلى حسان، جابوا حسان قال له ما تقول في هذا الشعر هذا فيه هجاء؟ قال له هذا مو هجاء، هذا هتك، يعني يقول له أنت ما تصلح الشيء بس للأكل والشرب. يعني فعلا كناس هكذا. زين، الآية المباركة تقول إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. زين، شنو هذا العذاب؟ شوي التفتوا لي إخواني، هناك مجموعة من الآراء بشكل سريع أمر عليها. الرأي الأول يعذبكم عذابا أليما، يعني يحبس عنكم المطر. طبعا أنا مريت على هذا الرأي في كثير من كتب التفاسير، وشفت بعض يعني الخطباء يحملون عليه، يعني يقول لا القضية مو قضية مطر. شنو المطر؟ الناس كانت تعتمد على الزراعة بشكل كبير، تعتمد على الزراعة، والله عز وجل عاقب أمم بقطع المطر. يعني نقرأ عن قوم إدريس مثلا، عاقبهم الله عز وجل بقطع المطر، استجدوا من الناس، صار يطلعون للقرى الأخرى يستجدون من الناس. القضية مو قضية واحد عنده مثلا أنهار يستغني عن المطر، ممكن الإنسان أن يستغني عن المطر، له فوائد عظيمة، من إنبات النبات الطبيعي، من تثبيت التربة، من وحبس المطر من علامات العذاب ومن علامات النقمة. ولذلك كان الناس إذا أبطأ عنهم المطر فزعوا إلى أهل البيت يصلون بهم صلاة الاستسقاء. طبعا الله عز وجل ثبت إمامة أهل البيت بالعلم وبإجابة الدعوة كما تعرفون، فكان الخلفاء يخرجون للاستسقاء، الله عز وجل لا يستجيب لهم، يخرج الإمام سلام الله عليه يرفع يديه بالدعاء فترسل السماء عزاليها كأفواه القرب ببركة محمد وآل محمد. هذا رأي. الرأي الثاني يعذبكم عذابا أليما، يعني يسلط عليكم الأعداء. إذا تقاعستم عن النهوض، إذا تقاعستم عن المواجهة، إذا تقاعستم عن القتال، النتيجة أن الله سيسلط عليكم الأعداء. طبعا شوف الإمام علي عليه السلام شي خاطبهم كان في ذلك الوقت، لما دخل رجل من أصحاب معاوية وغار على الأنبار، يقولهم هذا أخو غامد قد بلغت خيله الأنبار وقد قتل، قد بلغت خيله الأنبار وقد قتل حسان بن حسان البكري، وأزال خيلكم عن مسالحها، إلى أن قال لهم ما غزي قوم في قعر دارهم قط إلا ذلوا، إذا لم تواجهوا فبشروا بالعذاب. العذاب أن يسلط الله عليكم الأعداء. هذا رأي، وهو الرأي الأرجح والذي يناسب جو الآية المباركة. الرأي الثالث يعذبكم عذابا أليما في يوم القيامة. نعم، في يوم القيامة الله عز وجل من أشد العقوبات التي يجعلها الله عز وجل، يجعلها الباري تبارك وتعالى للفارين من الزحف، هو عذاب جهنم. وما أدراك ما عذاب جهنم؟ زين؟ يعذبكم عذابا أليما. قالت الآية ويستبدل قوما غيركم، يعني القضية ما متوقفة عليكم. طبعا لما نأتي إلى التفاسير حينما يمرون على هذا المقطع المبارك ويستبدل قوما غيركم، أشوف أحيانا بعض الأهواء تتلاعب ببعض المفسرين. شلون يعني؟ يعني إحنا نشوف أن الفهم السليم لهذا المقطع المبارك أنه أنتم إذا لا تقدموا أو لم تقدموا جهادا مميزا، معنى الله عز وجل سيهيئ للأمة من يحمل هذا اللواء، سيهيئ لهذا الأمر من يحمله. هل مقدار هذا الفهم الواضح؟ لا، تجد البعض يقول لا القضية مو هالشكل، القضية القومية الفلانية إذا تقاعست الله عز وجل راح يهيئ القومية الفلانية حتى هي تحمل راية الإسلام، أو راح يهيئ الله عز وجل أهل البلد الفلاني حتى هم ينصرون الإسلام. هسه ما أريد أجيب أسماء يعني، بس هذا العصبية تتحكم فينا بشكل كبير يا أخي، والله العلي العظيم عجيب غريب، عجيب غريب. يعني لما تجي إلى رأي يحيى بن أكثم وما نراك أتبعك إلا الذين هم أراذلنا، يقول الأراذل في هذه الآية هم الحجام والكناس من غير العرب. يعني عجيب إجاب هاي على هاي، يعني شلون يعني من غير العرب ليش؟ يعني الحجام والكناس إذا كان عربي يعني وظيفته شريفة، وإذا كان غير عربي يصير وظيفته غير شريفة. وشلو علاقة الوظيفة والعمل؟ يا سيد الإسلام يقدس العمل ويقدس العامل. رسول الله صلى الله عليه وآله قبل يد عامل مجلت يده من العمل، مجلت يده من العمل ثلاثا، وهو يقول إنها يد يحبها الله ورسوله، ثلاث مرات يعيدها. فتتحكم هذه العواطف، ولذلك أنتم تشوفون لما تمرون بقول الله تعالى فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس، روايات الواردة أن الوادي المقدس والنجف الأشرف إذا نحن زرناها شممنا نسيمها يفوح علينا كالعنبر المتنفسي، ونمشي حفاة في ثراها تقدسا نرى أننا نمشي بوادي المقدس. وهذا المعنى معروف يعني في كثير من الروايات، بعضهم يقولون لا الوادي المقدس هو الشام، الوادي المقدس هو بيت المقدس، كلام كثير يعني تتلاعب فيه الأهواء أحيانا. الفهم السليم لهذه الآية أنكم إذا تقاعستم وتواكلتم الله عز وجل يستبدل قوما آخرين، يأتي بقوم آخرين، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. شوية التفتوا لهذا المعنى لأن فيه مسحة عقائدية مهمة إخواني. هذا ضمان من الله عز وجل للمصطفى محمد صلى الله عليه وآله.
بقلوبكم نذهب إلى علي بن موسى الرضا إلى مشهد، ها أطلب زيارة منا الآن، قل له سيدي قبل موتي أريد أزورك، لأنه من زار علي بن موسى الرضا كتب له 1000 1000 حجة مقبولة و1000 1000 عمرة مقبولة. عظيمة زيارة علي بن موسى الرضا. يا أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا عند الله يا وجيها نحن في ضيافة جواد الأئمة، يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها النقي الجواد، أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا، يا عند الله يا وجيها.
جبريل لا يجرؤ أحد أن يتكلم به إلا من له ارتباط بالسماء. وهذه عقيدتنا بآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم. ثم ختمت الآية قالت والله على كل شيء قدير. الله عز وجل قدرته غير محدودة كما تعرفون، لكن هناك من يسأل كمعلومة عقادية أختم بها هذا المجلس المبارك، إذا كان الله عز وجل يقدر على كل شيء مثلا يقدر على الممتنعات لذاتها أو لا؟ شلون يعني؟ خلنا أبسط السؤال. أبو شاكر الديصاني إجا يسأل الإمام الصادق عليه السلام، قال له سيدي سؤال، قال له تفضل، قال له هل يقدر الله عز وجل على أن يدخل الكون في بيضة بحيث البيضة لا تكبر والكون لا يصغر؟ الإمام جاوب جواب يسمونه جواب إقناعي، قال له اطلع على السطح وانظر بعينيك واخبرني ما ترى. طلع أبو شاكر الديصاني نظر يمينا شمالا رجع، قال سيدي رأيت البساتين والأراضي والشمس والسماء والأرض. قال فكيف أدخل الله عز وجل هذه في عينيك بلا أن تصغر هذه الأشياء وبدون أن تكبر عينك؟ بدون أن تكبر عينك. طبعا هذا الجواب يسموه جواب إقناعي، لأنه القضية الخلل في القابل في المقدور، وليس الخلل في قدرة الله عز وجل، الخلل في البيضة، البيضة تعجز على أن تتسع للكون. يعني مثل ما واحد مثلا يقذف هالمحرمة مثلا في مسافة، شوفها تقع مترين مثلا أمامه، بنفس هذه القوة إذا ألقى حصات تصل إلى 20 متر. القوة هي القوة، العيب ليس في القوة، العيب في المقدور، العيب في البيضة أنها لا تتمكن من احتمال هذا الكون. وهذا طبعا فيه أدب رائع جدا. شوف الإمام لما يجاوب هذا بجواب إقناعي، يقول دائما نتكلم مع الناس على
حسان والخلف الحجة أيها القائم، أيها القائم المنتظر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلق.
عن مواجهة الأعداء، الله عز وجل سيسلط عليكم الظلمة، وهذا هو الذي جعل الحسين سلام الله عليه يثور على حكومة يزيد، يزيد الطاغية، يزيد الذي كان يحتسي الخمر علنا أمام الناس، يزيد الذي أنكر النبوة حينما قتل الحسين لعبت هاشم بالملك. فلا خبر جاء ولا وحي نزل. الحسين سلام الله عليه نظر إلى تلك الأوضاع وعلم صلوات الله وسلامه عليه أن الأمر إذا وصل إلى يزيد معناها انتهى الإسلام. مو معنى معاوية أفضل من يزيد، مو معنى غير يزيد أفضل من يزيد، ولكن يصل الأمر إلى يزيد معناه انتهى الإسلام، انتهى كل شيء. يعني كان أكو فرد بصيص، كان أكو فرد خيط ممكن على الصلح الذي عقد بين معاوية وبين الحسن، إذا هلك معاوية فالأمر للحسن، إذا استشهد الحسن فالأمر للحسين. أما تصل النوبة ليزيد الذي يشرب الخمر ويتجاسر على مقام الربوبية، فحينئذ ثار أبو الأحرار ووقف تلك الوقفة التي خلدته إلى قيام يوم الساعة. يقول العقاد وقف الحسين ساعة خلدته إلى قيام يوم الساعة. وهذا الوقوف وهذه التضحية التي بذلها الحسين عليه السلام جعلت عنوانا لهذا الدين ووسيلة لانتشار هذا الدين. أيها الأعزاء التفتوا بدقيقتين فقط وأختم المجلس. إخوان الأعزاء، هذا الدين له جانب فكري، له جانب عقدي، كفله لنا القرآن، كفلته لنا السنة المطهرة لمحمد وآل محمد، ولكن هذا لوحده لا يكفي. نحن نحتاج إلى تعلق عاطفي بالدين، نحتاج إلى تعلق عاطفي بالولاية. يعني أنت خلاص أضرب لك مثل الضحاك بن قيس المشرقي، الضحاك بن قيس المشرقي عرف من هو الحسين وكان من أصحاب الحسين، التفتوا، يعرف الحسين إمام قام أو قعد، يعرف الحسين هو سيد شباب أهل الجنة، قاتل بين يدي الحسين في يوم عاشوراء، قتل رجلين من جماعة عمر بن سعد وقطع يد رجل ثالث ولما بقي الحسين وحيدا فريدا قال له أبا عبد الله اجعلني في حل من بيعتك، يعني إذن لي. قال أخرج، ولكن إياك أن تستمع إلى واعيتنا، فمن استمع إلى واعيتنا ولم ينصرنا أكبه الله على منخره في نار جهنم. وطلع من يوم عاشوراء، هذا كان من أصحاب الحسين إخواني، قاتل مع الحسين، قتل رجلين من جماعة ابن سعد، جاهد بين يدي الحسين. هذا عنده معرفة عقلية بالحسين، لكن ما عنده اندماج عاطفي بالحسين، ما عنده اندكاك روحي بالحسين كالمعرفة العاطفية والاندكاك بين الحسين وبين أصحابه. عابس يطلع وقد ألقى الدرع والمغفر، يقولون له يا عابس أجننت؟ الإنسان اللي يحارب يفترض يكون لابس درع حتى يتقي من ضربات الأعداء، أجننت؟ قال لا تلوموني، إن حب الحسين أجنني. هذا البكاء وهذه الدمعة أيها الأعزاء تؤمن لنا هذا الجانب. نحن بعد أن عرفنا المعرفة النظرية بإمامة الحسين والمعرفة النظرية بموقع الحسين في دنيا الإسلام، حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. رسول الله يقول لما أشري بي في ليلة الإسراء نظرت إلى العرش وقد كتب عليه الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. إمامنا الكاظم يقول كلنا سفن النجاة إلا أن سفينة جدي الحسين أوسع أكبر. ليش؟ هذه الظلام إخوان، مناطق بأفريقيا، إذا ما مطلعين اقرأوا مناطق بأفريقيا وفي غينيا، معنا بعض الإخوة في الحوزات العلمية في لبنان نلتقي بهم يتحدثون معنا، عشرات القرى، عشرات القرى والمناطق أيها الأعزاء في أفريقيا دخلت إلى الإسلام من خلال الحسين سلام الله عليه. يتفاعلون مع قضية الحسين، يبكون على الحسين لما يعرفون هذه الظلام التي وقعت والتي أبكت السماء دما، يسألون ما هي المبادئ التي قتل لأجلها الحسين، ما هو دين الحسين، فيدخلون إلى الإسلام من خلال الحسين ومن خلال دين الحسين وتضحية الحسين. ولهذا هذه الدمعة لها وزنها أيها الأعزاء، هذه الدمعة تطفئ جبالا من النار كما ورد عن أئمة أهل البيت. نفس المهموم لمصابنا تسبيح. يدخل ابن شبيب على الإمام سلام الله عليه في مثل هذا اليوم، يقول لي يا ابن شبيب أتعرف في أي يوم نحن؟ نحن في اليوم الأول من شهر عاشوراء، من شهر المحرم، هذا الشهر اللي كانت الجاهلية يحرمون فيه القتال، وما رعت هذه الأمة حرمة نبيها ولا حرمة شهرها، وإنما عدوا إلى أهل بيته قتلوهم وسبوا نساءهم. يا ابن الشبيب إذا كنت باكياً لشيء فابكي الحسين. هنا عبارة هواي رقيقة، هواي رقيقة والله، كل عام نقرأ هذه الرواية لكن عبارة هواي مؤلمة للقلب. يقول لي إذا كنت باكياً لشيء فابكي الحسين فإنه ذبح، ذبح كما يذبح الكبش، وقتل معه 18 من أهل بيته ليس لهم في الأرض شبيهون. يا ابن شبيب من ذكر ما جرى علينا وبكى لمصابنا؟ الله يقول على مثل الحسين فليبكي الباكون، فإن البكاء على مصيبة الحسين تحط الذنوب العظام، غسيل غسيل مجلس الحسين سلام الله عليه. ولذلك لما كان يدخلون الشعراء الراثون على الأئمة ينصبون مجالس المآتم في مثل هذا اليوم، وإذا هل المحرم إمامنا الكاظم عليه السلام سائر الأئمة لا يبتسمون لا يضحكون، سمة الحزن. يدخل أبو هارون المكفوف على الإمام الصادق يقول له انشدني يا أبا هارون، ويضرب ستر بينه وبين النساء، ويبدي أبو هارون امرر على جدث الحسين
وقل لأعظمه الزكية ما لذ عيش بعد رضك بالجهاد الأعوجية. قام إمامنا الصادق من صدر المجلس وجلس عند الباب. قيل له: لماذا يا ابن الزهراء حينما بدأ الراثي بالمصيبة قمت من صدر المجلس وجلست عند الباب؟ قال: يا قوم إنكم لا ترون ما أرى، لما بدأ أبو هارون بقصيدتي رأيت جدتي فاطمة جلست عند الباب. الزهراء تحضر أيها السادة أيها الموالون. لذلك الإمام يوم من الأيام نظر إلى شاب قد حضر مجلس العزاء لكن يشوفه ما يبكي، التفت إليه قال له: إمامنا الصادق، لا أراك تبكي، ألا تريد أن تكون ممن يسعد جدتي فاطمة؟ سيدتي زهراء في مجلسي، في مجلس الكاظمين، في مجلس الجوادين، أنت معنا إن شاء الله. لذلك في هذا اليوم وهالأيام هذه الموالي يسأل الموالي الآخر: أنا أجيب لك أحيانا أبيات أنت تحفظها، ساعدني إن شاء الله حتى نأدي الأطوار في صحن إمامنا الكاظم. وهذه الأبيات سمعتموها، الله رحمة الله تعالى عليه الشيخ هادي كان يقرأها في صحن الحسين: يا اللي تناشدني علي من تهمل العاية، كل البكاء والنوح والحشرة، جاوبني جاوبني، حب بقلبي وتظهر بصبها دموعي، مجبور في حبه ولا شوفه بطاعي، يا ريت قبل ضلوعه انرضت ضلوعي، وقبل خده يا ريت من تعفر الخدين. جاوبني اخواني، ابكي على مصابي كل صبح ومسي، ابكي وساعد على البكاء الزهره الزجي، الله لا زال تندب يا ضحايا الغاضري، حسين يا ابني ومن يواسين على حسين، والله لهفا انا الوالد والقلب لهفا، والله انا الوالد والقلب لهفا. والله وادور عزبني وين ما كان، والله اويلاه يا ابن الماء تعطشا، والله هو حق الإمامين الجوادين. في يوم من الأيام قلت لهم في بيروت: إخواني هذه الآهة الثلاثية اللي تطلع من قلبك هذه، تدريش كم هم الله عز وجل يشافيه ويعافيه؟ والله بعد انتهاء المجلس إجاني أحد الشباب قال: سيدنا والله عندي ألم في صدري، عجز الأطباء عن شفائه، والله بهذه الآهة شافاني الله الآن. سيدي هذه الآهة إن شاء الله ترفع همومكم وغمومكم وتقضي حوائجكم إن شاء الله، والإمامين ينان معكم. والله أويلاه يا ابن الماء تعطشا، شلون ما نئن هذا البيت، الله يساعدنا. والله ودار ومشيت عليه الخيل ميدان اي والله اريدك هسه تحفظ لي هذا الطور وتأدي وياي بالليالي القادمه الصيحة 3 مرات حسين 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 تشاركني بهالطريقه هذه وعلى لسان الزهراء والكل نتعاون اخواني تقول انا الوالد المذبوح بين حسين 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 تحفظ لي يا عريض الصحن يرتج ها والله انا الوالد المذبوح بين والله وطول الدهر ما في الحزين والله 70 جثة بدور جانها على الأرض ما حد دفنها أويل يا زينب هنا المصيبة أو زينب حد الحادي بضعانها ويلي يا زينب يا زينب وزينب حدى الحاد وضع عنها الزهراء تحضر في مجالسنا عادة الخطباء هاليوم هذا اليوم الأول ها يقرؤون على الزهراء الزهراء تسدد الحاضرين تسدد المتكلمين تسدد الشعراء تسدد الخدم ها السيد حيدر الحلي رحمة الله عليه يقول حبيت بيوم أول محرم أريد أوصف حالة الزهراء عليه السلام يقول أرتجت القريحة علي بعالم الرؤية يقول شفت الزهراء بالبيت عندي بالحوش يقول الطوف بالبيت وتقول لي أنا عيقت للطف لا زلت ناعية تهيج على مر الليالي البواكية يقول أنا أنشدت القصيدة أعد ذكرهم في كربلاء أن ذكرهم طوى حزنا طي السجل فؤاديا بعد المرحوم الحاج هاشم الكعبي بقصيدة اللامية إيه فأقبلنا ربات الحجال وللأسى تفاصيل لا يحصي لهن مفصلو يقول حبيت أوصف حالة العلويات لما إجن إلى جثة الحسين بأي حالة يقول أرتجت القريحة علي بعالم الرؤية يقول وإذا أرى الزهراء عليها السلام قالت لحاج هاشم تريد أوصف لك حال العلويات اكتب اكتب فواحدة تحن على تضم جاوبني انت تحفظ هذه الطريقة فواحدة تحن على تضم وأخرى عليه بالرداء تظلل وأخرى بفيض النايا يا حرت أصبغ شعرا وأخرى تفدي وأخرى تقبل وأخرى على خوف تلوذ بجنبي وأخرى لما نال ليس تعقل وجاءت لشمر زينب بنة فاطمة وصاح شمر خليه يسوى الساعة يا والله وخلى يمد للموت بغض والله اخوي حسين الحلوة طباع وخلي براح روح حسين تظهر يا قلب زينب كم قاسيت من محن فيك الرزايا وكل الصبر قد جمعا
اخواني اكو مجلس لطم بس نسوي الدعاء حتى نحظى ببركة هذه الدموع واتمنى من الاخوة البقاء حتى نؤدي اكمال العزاء باللطم على الصدور مرافقة الأخ الرادود جزاه الله خير الجزاء نحن في مجلس الإمامين الهمامين الدعاء مستجاب إخوان الأعزاء إخوانكم في لبنان وفي العراق في مواطن المواجهة وفي البحرين وفي الخليج وفي اليمن بحاجة إلى دعائكم وفي هذا المكان لا ترد دعوة توجهوا لله جميعا بالآية الكريمة ثلاثا أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إخواني من قال يا الله عشرة قال الله عز وجل عبد سلت عطى يا الله يا الله يا الله يا الله جميعا يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله اكشف السوء والبلاء عنا وعن أهلنا يا الله اللهم اجعل العراق بلدا آمنا اللهم احفظ زوار الحسين يا الله اللهم احفظ زوار المراقد المقدسة يا الله اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر جميعا اللهم كن لوليك الحجة ابن الحج في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين ربع دقيقة ندب للإمام المهدي يا هلالا غائبا عن كل عين يا ضياء باديا في الخافقين قم ونادي يا لثارات الحسين قم ونادي يا لثارات قم ونادي يا لثارات اللهم اجعلنا من الآخذين بثأر الحسين يا الله مع وليك المنصور المؤيد الحجة من آل محمد اللهم اربط على قلوب المجاهدين ادعوا لهم اخواني اللهم ثبت اقدام المجاهدين اللهم سدد رمي المجاهدين
اللهم عليك بالظالمين فرقهم تفريقا مزقهم تمزيقا اجعلهم طرائق قددا سلط عليهم سيف انتقامك يا جبار. اللهم سدد وايد علمانا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الحاضرون احفظهم فردا فردا من كان فيهم طالب حاجة اقض اللهم حاجته من كان عنده مريض شاف اللهم مريضه بجاه الكاظمين يا الله بجاه الجوادين لا سيما المنظورين لشرف النبي المصطفى المؤسسون تقبل عملهم بخير قبولك ارحم اللهم أمواتهم لشرف النبي المصطفى وآله ولأرواح المؤمنين والمؤمنات جميعا بلغ اللهم جميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.